مرحبا بكم في هذا الدرس الخامس من سلسلة دروس بناء طالب العلم مكتبته. وتكلمنا فيما سبق عن الكتب وعن أهمية العلم وعن أهمية الكتب وأهمية شراء الكتب. وذكرنا في درس أمس الكتب في كل فن. ذكرنا قبل ذلك الكتب التي هي في العقيدة، ثم ذكرنا الكتب في كل فن. واليوم إن شاء الله سنذكر تتمة الكلام. ذكرنا في درس أمس أنواع الكتب، ذكرنا أنواع الكتب، كتب في التفسير وفي الحديث وفي الفقه وفي اللغة وفي التاريخ وغير ذلك. وذكرنا في كل فن أهم الكتب فيه، سواء كانت يعني مختصرات أو متوسطات أو مطولات. وقد وصلنا في درسنا أمس إلى الكلام على كتب الحديث، وانتهينا من الكلام على كتب الحديث وعلى كتب التاريخ. وهنا أحب أن أنبه إلى كتب الحديث أيضا تشتمل على أمور مهمة، من ذلك أخبار الشيوخ والمعاجم والأجزاء والأمالي وغير ذلك من الأسماء. هذه الكتب تشتمل على فوائد عظيمة جدا. أولا فيها حديث كثير عن النبي عليه الصلاة والسلام، يرويها هذا الشيخ أو هذا العالم من طريقه إلى شيوخه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فتجد أنها متصلة الإسناد، وقد يأتي أحيانا بغرائب في هذا الإسناد، وقد يأتي أحيانا بإسناد أو بشاهد لحديث مروي في بعض الكتب السنة المشهورة. وأيضا من الأمور المهم فيها أن فيها فوائد وفيها آثار، فتجد مثلا قصص وأخبار وفوائد وآثار وغير ذلك تجدها كثيرة جدا في هذه الكتب. فمثلا تجد مثلا كتب هذه الأعاجم، عفوا كتب المعاجم والأجزاء والأمالي. مثلا عندنا اليوم أريكم بعض أنواع هذه الكتب. عندي مثلا كتاب المعجم لابن المقرئ، توفي رحمه الله سنة 81 و300 من الهجرة، وهذا من علماء الحديث في زمانه. تجد أنه مثلا روى آثار كثيرة جدا. الكتاب مثلا مشتمل على تقريبا 1369 أثر. تجد أنه مثلا عنده آثار كثيرة جدا نافعة، فيها مثلا أخبار، حكم، آداب، أخلاق، فيها مسائل عقدية، تجد فيه كل الفوائد. هذه كل فائدة قراءتها أنك توقفك على آثار السلف رحمهم الله في طريقة حياتهم. أحيانا قد تجد مثلا حكمة في حياتك، أحيانا قد تجد حكمة في العقيدة، فائدة في العقيدة أو في الحديث أو في التفسير أو في أي باب من الأبواب أو في الآداب. مثلا نجد أنه مثلا في هذا الكتاب مثلا من الآثار التي دونتها في قراءتي لهذا الكتاب، قيل لابن المبارك كيف نعرف ربنا؟ قال فوق السماء السابعة على عرشه. وذكر في هذا الكتاب مناظرة ابن أبي دؤاد عند الواثق. وذكر قول الوليد بن مسلم رحمه الله لما قال سئل عن آيات الصفات، قال أمروها كما جاءت. أنه سأل جماعة من السلف منهم الثوري ومالك وغيرهم، كلهم سألهم عن آيات الصفات، يعني الآيات الواردة في الصفات في القرآن ماذا نصنع بها وفي السنة. قال أمروها كما جاءت، يعني تجرى على ظاهرها، وظاهرها منها مفهوم لأننا خطبنا بلغة العرب. مثلا في هذا الثناء على أبي زرع الرازي إمام أمة السنة في زمانه، مثلا قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر. وهذا الأثر رواه هذا أيضا هذا الإمام في كتابه هذا، وهذا من الأثر المتواتر عن علي رضي الله عنه. مثلا فيه أثر انظروا عمن تأخذون دينكم. أيضا سئل مالك عن قول الله جل وعلا الرحمن على العرش استوى، فقال كيف استوى؟ فقال الاستواء معلوم، يعني معلوم المعنى، كيف مجهول، والإيمان به واجب، السؤال عنه بدعة. وهنا أيضا قول لطيف لابن المبارك لما قيل له أين من ينصح، يعني قل الناصحون والآمرون بالمعروف، فقال أين من يقبل. يعني الناصحون موجودون في كل زمان لا يخلو منهم زمان، لكن المشكلة ما هي؟ المشكلة أن القابلين للنصيحة قلة، أكثر الناس لا يستجيبون للنصيحة. هذا قول ابن المبارك. أيضا قول حذيفة إن ضلال حق ضلال أن تعرف ما كنت تنكر وتنكر ما كنت تعرف، وإياك والتلون في دين الله فإن دين الله واحد، أيضا رواه ابن المقري في كتاب المعجم. أيضا من اللطائف أنهم يقولون الصمت زين للعالم ستر للجاهل. وفي هذا أيضا بعض السلف يقول ما رأيت أورع من مالك في العلم. وفي أيضا القرآن كلام الله غير مخلوق، أيضا في الآثار عن السلف. وفي أيضا حكمة ترد الدار من سوء الجار، ترد الدار من سوء الجار، يعني أحيانا إنسان يرد الدار ولا يشتريها بسبب سوء الجار، لأن الجار إذا كان سيئا فإنه يكون سبب من أسباب شقاء هذا المالك. أيضا أنا لا أريد أن أطيل عليكم، لكن فيها فوائد جميلة جدا يعني يستفيدها طالب العلم حينما يقرأ هذه الكتب. مثلا قول الإمام الشافعي رحمه الله: اللبيب العاقل هو الفطن المتغافل، هذا رواه أيضا ابن المقرئ. قال عمر بن عبد العزيز: احترس من ذنبك كما تحترس من عدوك. وقال سليمان أظنه الأعمش: زين هذا الأمر حلم أهله، يعني زين هذا العلم ما هو حلم الذي يتصف به طالب العلم. وأيضا ذكر آثار كثيرة جدا، حتى ذكر من اللطائف قول الأعمش: جواب الأحمق السكوت، يعني لا تجيبه، اسكت عنه ولا تجادله. وقال ابن سيرين: أكرم ولدك وأحسن أدبه، إلى آخر الآثار الكثيرة جدا. هذا مثلا المعجم، عفوا ابن المقرئ. تجد مثلا المعجم لابن العرابي، ابن العرابي إمام أئمة الحديث وهو متقدم، وتوفي سنة 340 للهجرة، له كتاب المعجم. والمعاجم هذه يرتبها العلماء على شيوخهم، فتجد مثلا يرتب شيوخه يذكر لك مثلا يذكر لك شيخه على حروف الأبجدية، ثم يذكر لك ماذا رواه عن شيوخه، ماذا روى عن شيوخه كذا وكذا، يذكر لك الأحاديث والآثار الكثير جدا عنهم. مثلا هذا المعجم لابن العرابي طبع في 3 مجلدات، طبع في مجلدين قديمة رسالة علمية لكن غير تام، ثم حققه عبد المحسن الحسيني وطبعه في 3 مجلدات. وطبعا طبعة المجلدين أجود بكثير من هذه الطبعة لكنها ناقصة. هنا مثلا يقول لك: قال ابن مسعود لعلقمة: ترسل فداك أبي وأمي فإنه زين القرآن. وقال عبيده السلماني لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه: رأيك في الجماعة أحب إلينا من رأيك وحدك في الفرقة. وقال ابن مسعود: إن هذه القلوب أوعية فاشغلوها بالقرآن ولا تشغلوها بغيره. طبعا أيضا آثار كثيرة جدا في هذا الباب. من ذلك من اللطائف قولهم: حدثت فتنة الإرجاء بعد فتنة ابن الأشعث، يعني الإرجاء متى وقع؟ وقع بعد الخروج، لأن هذا يكون الغالب أن البدع تجد كثير منها، في الغالب كثير من البدع هي ردة فعل، تجد إنسان يحدث حدث فيأتي إنسان يرد عليه فيقابله ببدع يحدثها هو، فتجد مثلا يرد عليه حتى أنه يزين القبيح. هذا كثير. مثلا من الكتب الجميلة كتاب اسمه الطوالات، طوال الأحاديث والأخبار وغرر القصص والأخبار، هذا للمديني، ابن المديني اللي هو أبو موسى المديني، ذكرناه في درس أمس، اللي هو غريب الحديث، له كتاب غريب الحديث، لهذا كتاب طوالات في مجلدين، كتاب جميل جدا صراحة. ومما يتميز به هذا الكتاب على هذه الكتب التي سبقته أنه يذكر الأثر أو الحديث الطويل، طبعا غالبها ضعيف، الحديث الطويلة غالبها ضعيف، لكن هو يذكر الحديث مثلا ويذكر بعض الحديث الصحيحة، وهذا الحديث إذا أتى عليها ذكر ماذا فسرها وشرحها وعلق عليها. مثلا أنا قرأت هذا الكتاب المجلدين بفضل الله جل وعلا ودونت بعض الفوائد صراحة. مثلا يقول لك: فضل ما لم تر فضلك، فإذا رأيت فضلك فلا فضل لك، لأن هذا يدفعك إلى العجب. وذكر هنا أبيات في قلة الوفاء وقلة الأخوان والأنصار، وذكر هنا يقول: السنة في ترتيب الطعام الفاكهة ثم اللحم ثم الشرب. وذكر هنا مقولة مفيدة: هذا الحديث أبرأ من عهدته، لا أحل أحدا أن يرويه عني، لأن هذا الحديث منكر ويذكره. قال: لا مطعن في شيء من الحديث الصحيحين، ابن المديني هذا يقول: لا مطعن في حديث الصحيحين. قال: حديث المعراج متواترة، واعترض عليها من أراد إطفاء نور الله. وذكر هنا أن الإسراء والمعراج وقع في البدن وغير ذلك. أن أرجو أن يكون الصوت قد رجع لأن الصوت انقطع قبل قليل.
نعم حفظكم الله، الصوت واضح.
طيب، لا الصوت انقطع من تويتر وليس عندكم. المهم كنا نتكلم عن كتاب الطوالات لابن المديني، وذكر ذي أشياء حقيقة جميلة جدا وفوائد. مثلا حديث الجساسة يقول حديث صحيح كبير مشهور، لأن بعض أهل العلم قد ينكره. يقول والصحابي ذا فسر آية وقال أنزلت في كذا فهو حديث مسند باتفاق أهل الصنعة. يعني فيه فوائد كثيرة جدا صراحة نافعة أيضا لطالب العلم، لا غنى لطالب العلم عنها. وذكر في الجزء الثاني أيضا فوائد كبيرة جدا، من ذلك أنا ذكر حديث المعبد ثم فسره تفسيرا حسنا جدا. وهنا ذكر فائدة من اللطائف، الشاذعي رحمه الله الإمام يقول
قد انقطع الصوت حفظكم الله.
لا آخر كلامي رحمه الله ما قرره. نعم
عاد جزاكم الله خير.
وكذلك من الكتب يعني مثلا الطيوريات أيضا، هذه لأبي طاهر السلفي، وهو من أكثر العلماء في زمانه يعني شهرة، ومن أكثرهم رواية للأحاديث والآثار، وجمع مصنفات كثيرة جدا. هذا الكتاب كتاب طبع في مجلد ضخم، وطبع فيه 5 مجلدات رسالة علمية، يعني حقيقة مليء بالفوائد مما يعني يطول. هنا لطيفة أذكرها لكم وقعت عيني عليه، يقول الأصمعي رأيت أعرابيا له 120 سنة فقلت ما أطول عمرك أو ما كان سببا لطول عمرك، فقال تركت الحسد، كما يقول تركت الحسد فبقي الجسد، هذا من أسباب طول العمر. وهنا أثر جميل صراحة قرأته أيضا قديما الآن رأيته، يقول مالك إن مما يهون علي أن هذا الشأن لا يورث، ولم يخلف أحد أباه إلا عبد الرحمن بن القاسم. الإمام مالك رحمه الله كان مرة يحدث في مجلس، وتعرفون الإمام مالك بن أنس رحمه الله كان إماما وكان يرحل إليه من كل بلد ويستمعون إلى حديثه، فكان يوما يحدث بحديث، فمر ابنه على الحلقة فمر فتجاوزها وذهب، فلما رآه مالك قال هذه المقالة، قال يأتي ابنه فيذهب ولا يجلس. فقال مالك رحمه الله إن مما يهون علي أن هذا الشأن لا يورث، يعني قد ترى عالم جليل بلغ من العلم مبلغا عظيما ثم ترى أبنائه عوام لا يفهمون شيء ولا يفقهون، وأحيانا من أجهل الناس، هذا يعني لا يعاب به العالم، لأن هذا العلم لا يورث، الذكاء لا يورث، إن هذا عالم إذن أبنائه سيصبحون علماء. ولذلك من النوادر يذكرون في العلماء من كان آباؤهم علماء، تجد مثلا الابن وأبوه وجده وجد أبيه تجدهم علماء، هذا شيء من النوادر. مثلا يذكرون عن إمام الكاملية محمد بن محمد كلهم أباؤه كانوا علماء. البلقيني مثلا هو وابنه صالح، أظن اسم ابنه حفيده صالح وابنه كلهم كانوا علماء. الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله مثلا حفيده عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب، الشيخ عبد اللطيف هذا من نوادر عصره، وله مصنفات نافعة جدا وكان متفننا، ووالده عبد الرحمن بن حسن صاحب فتح المجيد الشهير، وجده حسن ابن الشيخ محمد بن عبد الوهاب أيضا من العلماء. ثم عبد اللطيف هذا كان ابنه عبد الله يسمونه مجدد زمانه، عبد الله بن عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن كان من علماء عصره. يعني سمعت شيخنا فوزان رحمه الله حفظه الله، يقول ان هذا الرجل عبد الله بن عبد اللطيف كان مجدد القرن 14 يعني 1300 وزياده رحمه الله، ولا يزالون يعني في ابنائهم من هو صاحب يعني علم. شاهد ان هذا اثر حقيقه جميل يهون على اهل العلم مصابهم احيانا بجهل ابنائهم او جهل من حولهم، لانه كما قيل أسعد الناس في عالم أهله، فتجد أن أهله من أجهد الناس فيه، لا يعني لا يلتفتون إلى علمه ولا يعتنون به. وذكر طبعا هنا فائدة أن ليس من المروءة كثرة الالتفات في الطريق، أن الإنسان إذا ما مشى لا يكثر الالتفات. لكن يذكرون من السمت الحسن في الذهاب للصلاة من آداب المشي ألا يكثر الالتفات في مشيه. وهنا ذكر أثر أيضا من الأثار الجميلة، أنا أقرأ لكم لأنها حقيقة أنها جميلة ونافعة لا يستغني عنها طالب العلم. فطالب العلم لا يستغني عن مثل هذه الكتب، لا يستغني عن مثل هذه الكتب. هنا أثر جميل جدا صراحة، يقول ساق بإسناده عن أبي زرعة الرازي قال: إذا رأيت الكوفي يطعن على سفيان الثوري وزائده فلا تشك أنه رافضي، وإذا رأيت الشامي يطعن على مكحول والأوزاعي فلا تشك أنه ناصبي، وإذا رأيت البصري يطعن في على أيوب السختياني وابن عون فلا تشك أنه قدري، وإذا رأيت الخراساني يطعن في على عبد الله بن المبارك فلا تشك أنه مرجئ. واعلم أن هذه الطواف كلها مجمعة على بغض أحمد بن حنبل، لأن ما منهم أحد إلا وفي قلبه سهم لا برأ له منه. يعني إذا رأيت الرجل يطعن في إمام من أئمة السنة اعلم أن هذا الرجل عنده انحراف. فتجد مثلا العالم الذي يظهر الرد على الرافضة يطعن به الرافضة أنه ناصبي، والرجل الذي يرد على الجبرية يطعن به الجبرية أنه قدري، والرجل الذي يرد على الخوارج تجد أن الخوارج يردون عليه ويطعنون فيها أنه مرجئ. يقول جمع هذا كله الإمام أحمد بن حنبل أنه رد على هؤلاء، ما من طائفة إلا وطعن فيها الإمام أحمد ورد عليه. فلذلك كل هذه الطوائف المنحرفة تجدها تبغضه وتشتمه وتنتقصه، وهكذا أئمة السنة إلى زماننا تجد أن الطوائف مجمعة على بغضهم وعلى محاربتهم وعلى الطعن فيهم، لأنه ما من طائفة إلا وقد رميت بسهم من هؤلاء الأئمة. الشاهد أن هذا كثير جدا كثير جدا، ولا أريد أن أطلع عليكم. أيضا معي مشيخة المحدثين البغدادية لأبي طاهر السلفي أيضا، كتابه جميل جدا صراحة أيضا، وفيه آثار كثيرة جدا، فيها حكم وفيها فوائد وفيها منافع. مثلا أدب من الآداب، يقول الحسن: حدث القوم ما أقبلوا عليك بوجوههم فإذا التفتوا فاعلم أن لهم حاجات. هذه فائدة لطالب العلم إذا حضر مجلس وتكلم لا يطيل على الناس، ما دام الناس يرموقونك بأبصارهم حدثهم، فإذا أكثروا من الالتفات إذن هم أصابهم الملل ويريدون الذهاب لحاجاتهم، فتوقف عن التحديث حتى يعني لا يكرهون مجالسك. هنا فائدة، يقول: كل من أعان على عثمان، يعني على قتل عثمان، مات مقتولا، وكل من نصره مات على فراشه. وقال رجل لابن المبارك: أوصني، قال: اعرف قدرك. لأن هذه حقيقة من أعظم الوصايا لطلاب العلم، لأن بعض طلاب العلم يقفز إلى قدر ليس هو قدرا له، تجد يتعالم ويتجاوز ويعني يظن أنه العالم الذي يوجه افعلوا كذا لا تفعلوا كذا، وأحيانا يخاطب الدول والجيوش والأمراء افعلوا لا تفعلوا، وهو أصلا لا يعرفه أحد ولا يلتفت إليه أحد ولا يؤثر في أحد ولا يكاد يعرف يمكن إلا في بلده، وحيانا إذا تجاوز بلده تجاوز إلى بلد آخر عرفوه لكن ما يلتفتون إلى قوله، فيظن أنه شيخ الإسلام وأنه إمام الأئمة وأنه يعني البحر. العاقل يعرف قدره. ما هو قدرك؟ منزلتك أنت، منزلتك هذه، هذا القدر لا تتجاوز إلى منزلة ليست منزلتك، لأنك ستفضح وتصبح ضحوكا للناس. وهنا أثر، يقول: مثل العالم كمثل العين، العين عين الماء تروي، يعني تروي الناس كلهم، كل أن يأتي يرد على هذا الماء فيشرب منه ويذهب، هكذا العلماء. وهنا يقول لك مطرف: عقول الناس على قدر زمانهم، يعني كل ما أتى زمان قلت عقول الناس وأصبح عندهم من الطيش والجهل شيء كثير. طبعا هنا يقول من أفضل الحسنات تكريمة الجلساء، يعني إذا أتاك ضيوف وجلسة جالسوك من الحسنات التي تبذلها لهم أن تكرمهم. وذكر طبعا هنا أثر عن الأوزاعي: ليس من صاحب بدعة تحدثه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بخلاف بدعته إلا أبغض الحديث. وهذا ظاهر مشهور، تجد يطعنون في الأحاديث لأنها تخالف أهواءهم. وقال الإمام أحمد: من رد حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو على شفا هلكة. وقال عمر رضي الله عنه: تعلموا الأشعار تعرف بها معاني القرآن. وهنا أثر يقول لك: ثلاثة تدل على عقول أصحابها: الهدية والرسول، إن الرسول الذي ترسله نيابة عنك. الثالثة ما كتبتها، يعني تركتها للرجوع إليها. حقيقة هذا حكمة. يقول: قال يحيى بن خالد، أظنه البرمكي: ثلاثة أشياء تدل على عقول أربابها. هذه ثلاثة أشياء تدل على عقلك، عقل صاحبها. من ما هي؟ قال: الهدية والكتاب والرسول. وكان يقول لولدي: اكتبوا أحسن ما تسمعون، واحفظوا أحسن ما تكتبون، وتحدثوا بأحسن ما تحفظون. وهذه حكمة ونافعة. الرجل الذي يهدي هدية لا تكاد تعرف لها قيمة، أو قيمتها، أو هدية مبتذلة، فإن هذا يدل على عقله، إن عقله فيه خلل. أما إذا أهدى هدية تليق بمثله فإن هذا يدل على عقله وعلى حكمته. وكذلك الكتاب والرسول الذي ترسله إلى الناس، كما يقال: أرسل حكيما ولا توصي، لأن الحكيم هذا يدل على عقلك، أنت أرسلت رجلا حكيما إذن أنت حكيم. وكان يقول: اكتبوا لأولادي، اكتبوا أحسن ما تسمعون، إذا سمعت حديثا اكتبه، حكمة فائدة وغير ذلك اكتبها، دونها لا تتركها. وهذا سيأتينا في تدوين العلم. واحفظوا أحسن ما تكتبون، إذا كتبت مثلا كتبت 20 مقالة، 30 مقالة، 100 مقالة، احفظ أحسن هذه الأمور التي كتبتها. وإذا أردت أن تحدث فحدث بأحسن ما تحفظ. قد تكون تحفظ مثلا 10 أقوال، اختار من هذه 10 قولا يكون هو أفضلها وأحسنها. طبعا هذا باب واسع جدا. الشاهد أن هذه الكتب، كتب المعاجم والأجزاء والمشيخات وغير ذلك، لا تخلو من فائدة. لا بد تأخذ الكتاب منها وتقرأه كاملا تجرد جرد، ثم تكتب الفوائد على نهاية الكتاب كما سنوضحه إن شاء الله جل وعلا. هنا أيضا من المسائل المهمة في هذا الباب، في بناء المكتبة، ترتيب المكتبة. كيف يرتب طالب العلم مكتبته؟ فيما أرى أن المكتبة ترتب على إحدى طريقتين، خاصة الكتب الشرعية: إما حسب العلوم، وإما حسب الحروف الأبجدية. مثلا تنظر إلى العلوم، ماذا عندنا من العلوم؟ مثلا علوم السنة، علوم السنة، الكتب الستة وغيرها، كيف أرتبها؟ أرتبها على أهم كتاب. مثلا خلفي الآن ترون، مثلا خلفي الآن صحيح البخاري، 4 هذه الكتب صحيح البخاري، وطبعات صحيح البخاري. عندي أكثر من طبعة صحيح البخاري، مثلا هذه الطبعة اليونانية القديمة التي عليها قراءة جمع من العلماء وتصحيحات وغير ذلك، ثم نسخة دار التأصيل، ونسخة مصطفى البغا، وأكثر من نسخة. ثم بعد البخاري أذكر مسلم، لأن المعروف عندنا في ترتيب السنة أن البخاري أعلى الكتب ثم مسلم تحته، فأذكر نسخ مسلم، النسخ القديمة والنسخ الجديدة. مثلا هذه نسخة دار التأصيل، وهذه نسخة محمد فؤاد عبد الباقي، النسخة التي خلفي لا بأس أن أريكم إياها. هذه النسخة نسخة الأستاذ محمد فؤاد عبد الباقي رحمه الله، وكانت نسخة قرأتها كثيرا بفضل الله جل وعلا، وقرأتها على بعض المشايخ، فتمزع أو تمزق الجلد وتفككت الأوراق حقيقة، لأنها من الطبعات القديمة. هذه الطبعة مطبوعة تقريبا سنة 1374، يعني سنة 55 ميلادي، فتفككت الطبعة فاحتجت إلى تجليدها، فجلدتها في إحدى الدول العربية يعني حتى تكون طبعتها نسخة محفوظة ولا تتمزع بسهولة. هذه نسخة صحيح مسلم وهي التي أعتمدها في تخريج الكتب. فترتب مثلا بخاري مسلم أبو داود الترمذي النسائي ابن ماجه ثم المسانيد مسند أحمد عفوا موطا مالك ثم مسند الشافعي ومسند الإمام أحمد وطبعاته. مثلا هنا عندي مسند الإمام أحمد أكثر من طبعة فرتبتها على المسانيد رتبتها على الطبعات على اختلافها. ثم أتيت إلى مثلا الموطئات موطئ الإمام مالك وطبعاته أكثر من طبعة رتبتها. ثم مسند الطيالسي ثم بعد ذلك مثلا ذكرت مثلا سنن طبعا سنن الكبرى مع سنن النساء الصغرى جعلتها معها لأنها كتاب تعتبر يعني لمؤلف واحد. ثم سنن الدارمي والجامع في الحديث لابن وهب لأنه متقدم ابن وهب متقدم وكذلك سنن الدارمي على طبعاته سنن الدارقطني صحيح ابن خزيمة ومسند أبي يعلى وغير ذلك. ثم ذكرت بعد ذلك بجوارها بقية كتب السنة مثلا المصنفات مصنف ابن أبي شيبة مصنف عبد الرزاق وكذلك المستدرك ابن المستدرك الحاكم وطبعاته. ثم بعد ذلك ذكرت أيضا الكتب في الخلف كتب السنة كلها لأنها كثيرة جدا عندي المستدرك. ثم ذكرت سنن البيهقي الكبرى والصغرى وكذلك ذكرت صحيح ابن حبان ولها أكثر من طبعة. وثم بعد ذلك ذكرت بقية كتب السنة معها. نأتي مثلا إلى الفقه كيف أرتب الفقه مثلا الحنابلة أذكر مثلا الكتب المختصرة أجعلها لوحدها مثلا الدليل الزاد المقنع العمدة أخصر المختصرات وهكذا أجمعها كلها في رف واحد بحيث هذه المختصرات لو احتاجتها أخذها في لحظة على اختلاف طبعاتها ما أتعب في البحث عنها. لو تسألني عن أي كتاب الآن مثلا أستطيع أن أستخرجها في لحظة واحدة بسبب أني أعرف أين مكانه. ثم الكتب المتوسعة المطولات أذكرها في أعلى الرف ثم المتوسطات ثم المختصرات ومذهب الحنابلة الوحدة المالكية الشافعية الأحناف وكتب الفقه أجعلها في رف واحد مثلا في أكثر من رف لكن مثلا في جهة واحدة. مثلا عندي كتب الحديث شروح الحديث هذه كتب شروح الحديث مثلا رتبها نفس طريقة الحديث أجعل مثلا أول شيء شروح صحيح بخاري لأنه مقدم ثم صحيح مسلم ثم شرح أبي داود وهكذا بقية السنن على هذا الترتيب. ثم الكتب التي شرحت كتب أخرى مثلا عندي التمهيد لابن عبد البر أذكره مع هذه الكتب لأن الموطأ وإن كان أعلى من هذه الكتب لكنه من جهة التخريج والعزو وغير ذلك تقدم هذه الكتب من هذا الباب فقط ولا مالك النجم كما قيل. نأتي عن كتب مثلا شرح مصابيح السنة للبغوي جعلتها مثلا لوحدها أكثر من شرح خمسة ستة مثلا اعتنى به خاصة علماء الهند اعتنوا به توجد شروح كثيرة جدا. مثلا كتب أخرى أجعلها في رف واحد بحيث أنا مثلا لو قلت لي مثلا أين أجد مثلا شرح هذا الحديث من رواه تقول لي هذا الحديث مثلا رواه البخاري وقد ذكره البغوي في مصابيح السنة أقول لك مثلا نرجع للبخاري هذه شروح البخاري فوق استطيع أن يخرجها بسرعة. وهكذا مثلا كتب شيخ الإسلام تيمية لوحدها وابن القيم لوحدها ابن رجم لوحدها جعلت مثلا مجموعات للعلماء مثلا كتب شيخنا الشيخ ابن باز لوحدها ابن عثيمين رحمه الله شيخنا لوحدها الشيخ الفوزان لوحده وهكذا بقية العلماء. ثم نأتي إلى مثلا كتب اللغة وهكذا فأنت ترتبها على العلوم الفقه لوحده الحديث التفسير العقيدة التفسير لوحده طيب علوم القرآن تبع التفسير أجعلها في أرفف مع التفسير بحيث أنا أعرف الفن وشروحه أو ما يتعلق به الحديث انتهيت منه أجعل مثلا مصطلح الحديث والرجال والعلل وغير ذلك معه لأن كلها متعلقة في علم الحديث. الطريقة الثانية هي طريقة الترتيب على الحروف الأبجدية وهذه يستخدمها بعض العلماء خاصة إذا كثرت مكتبته يقول لك أنا أطبع على الحروف الأبجدية مثلا الإصابة والتمهيد مثلا والنهاية في غريب الحديث لابن أثير الإصابة يضعه في حرف الألف الهمزة أي كتاب يبدأ بحرف الهمزة أضعه في هذا الترتيب، بحيث أن حروف الهمزة كلها في هذا الرف، الباء في هذا الرف، التمهيد في حرف التاء، يلغي الألف واللام طبعا، التمهيد أضعه في حرف التاء، النهاية أضعه حرف النون. يقول أي كتاب تريد عنوانه أستخرجه، لكن هذه الطريقة حقيقة أنا لا أحبذها ولا أفضلها. لماذا؟ لأنك مثلا أردت أن تشرح حديث أو ترجع إلى مسألة في اللغة أو غير ذلك، تقفز من هذا الرف إلى رف آخر بعيد، ثم إلى رف رابع أو خامس أو سادس. مثلا عندي لسان العرب، الصحاح، تاج العروس، تاج العروس تاج العروس العروس في حرف التاء، ابحث عنه في حرف التاء. الصحاح في حرف الصاد، لسان العرب في حرف اللام. هذا إن جاء في عقلك وفي ذهنك واستحضارك الكتاب، لأن كتب اللغة كثيرة تنساها، فهل ستمر على المكتبة كلها؟ لا، ما يعقل. لكن لو مثلا أردت أن أبحث في اللغة، كتب اللغة في رف موجودة لوحدها، يمر عليه تاج العروس والصحاح ومختار الصحاح ولسان العرب ومعجم قيس اللغة والمحكم وإلى آخره، كلها موجودة في رف واحد. إذا ما وجدت في هذا في هذا في هذا، لا أنتقل ولا أذهب إلى مكان بعيد، يأكل من الوقت ويأكل من الجهد، لأنك أنت كيف ستستحضر كل كتب اللغة في لحظة واحدة الموجودة عندك؟ لن تستحضرها. طيب، إذا رتبنا الكتب على الحروف الأبجدية وبعد ذلك وجدت كتب، عفوا، إذا رتبنا الكتب على الفنون، هناك كتب لا أعرف أين أضعها، نقول ضع رفا للكتب المشكلة، مثلا كتب مواعظ أو كتب في العلم، فضل العلم، إذا لم تجد مثلا لا يوجد عندك كتب كثيرة في العلم، أو مثلا كتب في الدعوة، أو كتب مثلا في الاحتساب، أو كتب في مسائل معاصرة أو غير ذلك، هذه ضعها في يعني رف واحد، بحيث أنك تعرف تستطيع أن تصل لها في أقرب وقت. يعني طيب، كذلك مثلا ترتيب الكتب العقيدة كذلك نفس الطريقة. عندي مثلا كتب العقيدة، عندنا كتب مسندة وعندنا كتب غير مسندة. كتب المسندة أضعها في ترتيب لوحدها، ثم الكتب المختصرات التي تحكي عقيدة أهل السنة والجماعة أضعها في رف لوحدها. وإذا أردت أن أرتبها على الوفيات، مثلا أقدم كتب مثلا أصول السنة الإمام أحمد على غيره، ثم القرن الثالث، الرابع، الخامس، السادس، وهكذا. مثلا عندي عقيدة الوسطية التدمرية الحموية، مثلا إما أضعها في كتب شيخ الإسلام تيمية أو أضعها مع كتب العقيدة حسب ما أراه مناسبا. الكتب المسندة مثلا الشريعة الأجري، اللالكائي، السنة الخلال، لبان بن بطة، السنة لابن أبي عاصم، وهكذا. ورتبها مثلا على سنوات، أو أرتبها أجعلها متقاربة، مثل السنة أجمع كتب التي بعنوان السنة متقاربة عند بعضها. المهم أنك ترتب ترتيب مع الأيام، لو احتاجت إلى كتاب تجده ما تتعب فيه، لأن أحيانا سبحان الله مجلد واحد تأخذ لك يوم يومين ثلاثة ما تجده، سبب أنك مثلا وضعته بالخطأ، أو مثلا أخذه أحد فوضعه في ترتيب خطأ فتبحث عنه لا تجد هذا الكتاب، وتضطر لأنك تشتري كتاب آخر بسبب هذا فقدان هذا الكتاب. هذه في كتب المشكلة قلنا توضع في رف لوحدها. الأمر الخامس، طبعا هذا الأمر الرابع اللي ذكرنا قبله أربعة أمور في مسألة ترتيب الكتب، اللي هي الكتب في كل فن، والكتب لا ينبغي أن تخلو كتب لا تخلو منها مكتبة، تكلمنا عن كتب كل فن وترتيبها. المسألة الرابعة شروح العقيدة، الخامسة أفضل الطبعات، السادسة، إلى أن وصلنا الآن إلى مسألة جديدة منها. المهم نقول من الأمور المهمة لطالب العلم إذا اشترى كتاب أن ينظر في الكتاب قبل إدخاله إلى المكتبة. اشتريت كتاب، أي كتاب، نفرض هذا الكتاب اشتريته، ماذا أصنع؟ أنظر في الكتاب. مشيخة المحدثين البغدادية لأبي طاهر السيلفي رحمه الله أصبهاني، متوفى سنة 76 500 هجرة، أعرف هذا الكتاب عن ماذا يتكلم؟ فتحت مثلا مقدمة المحقق مثلا يقول لي هذا الكتاب أهمية الكتاب العلمية ومنهجه، أقرأ أعرف ما عن ماذا يتكلم هذا الكتاب. أفتح مثلا الرجل هذا ألف الكتاب مثلا يقول الجزء الأول من المشيخة البغدادية، طيب، يقول من حديث أبي بكر الشافعي، من حديث أبي محمد الجوهري، مثلاً أعرف أنها رتبة مثلاً عن طريق شيوخه أو شيوخ شيوخه أو عن الأئمة أو عن غيرهم، أعرف ما هذا الكتاب عن ماذا يتكلم، عن ماذا يتكلم؟ عندي كتاب فقه اشتريته، الكتاب هذا الفقه أعرف ما هو، عن ماذا يتكلم؟ هل هو يتكلم على الفقه عموماً أو على مسألة في الفقه، في أي مذهب هو؟ أحيط بالكتاب. طيب أنا يقول بعض الناس يقول أنا ما أستطيع أني كل كتاب أقرأ وأعرف ما فيه، أنا ما أقول لك قراءة كاملة، لكن خذ تصورا عنه. لو احتاجت مثلا إلى بحث في مسألة أو أثر أو حديث أو قول أو حكمة أو غير ذلك، أين تذهب؟ تعرف أن كتابك هذا سيتكلم عن هذه المسألة، تعرف أن هذا الكتاب في التفسير يتكلم عن هذه المسألة، جزء في التفسير عن آية، الآن عرفت هذا الكتاب يتكلم عن آية واحدة أو سورة واحدة، بحيث ترجع له إذا احتجت إلى هذه الآية أو هذه السورة. المهم ما هو؟ أنك تعرف الكتاب قبل أن تدخله. أنا لي طريقة حقيقة، إذا اشتريت كتبا في معرض من المعارض ثم أردت أن أدخلها وضاق علي الوقت، كان مثلا عندي نشاط أو عندي درس أو عندي غير ذلك، أضع الكتب في زاوية في المكتبة عندي على الأرض، الأرض يعني على الأرض الطاهرة اللي هي فرش اللي هي أجلس عليها أنا أصلا وأصلي عليها وأنام عليها، أمرها يعني نظيفة، أضعها أمامي بحيث كل ما خرجت ودخلت أراها بين عيني، تضايقني أنها موجودة في الطريق، فماذا أصنع؟ أخذ كتاب أقرأ وأطلع عليه ثم أدخله في المكتبة، الكتاب الثاني الثالث الرابع، أشعر أنها ضايقتني فلا يعني يمر عليها أيام حتى أقرأها أطلع عليها أعرفها ثم أدخلها في المكتبة في مكانها المناسب. من الأمور المهمة في هذا أيضا أنك تراجع مكتبتك قبل أن تشتري الكتب. لماذا؟ حتى لا تشتري المكرر. الإنسان كل فترة مثلا، كل فترة أسبوع شهر يمر على مكتبته ينظر في كتبه ماذا عنده من الكتب حتى لا ينساها، لأن أحيانا قد تنسى الكتاب أنه موجود عندك فتراه مثلا في معرض أو في مكتبة فتشتريه فيصبح مكرر عندك، قد تبذل المال وأنت محتاج إلى هذا المال فتبذل مالك في شيء موجود عندك، فماذا تصنع؟ دائما راجع مكتبتك ماذا يوجد عندي بالكتب، أحيانا قد تشتري كتاب وتنساه ثم تراه أحيانا في أثناء البحث فيشدك الكتاب وتأخذه تقرأه وقد تنتهي منه وقد تقرأ أكثر تستفيد من فوائد كثيرة. المهم أنك دائما راجع مكتبتك، راجع مكتبتك تنظر فيما عندك من الكتب وفيما ليس عندك. من الأمور المهمة في هذا الباب أيضا تابع الجديد. الآن الحمد لله وسائل التواصل الاجتماعي هذه فيها فوائد، تستطيع أن تضيف مكتبات معك في حسابك أو تستطيع أن تضيف حساب مثلا يعتني بالجديد من الكتب فدائما يذكر الكتب الجديدة، تعرف ما هو الجديد، لأن أحيانا قد تخرج كتب نافعة جدا لا غنى لطالب علم عنها ثم تنفد ولم يشتريها ولم يصل إليها، وهذا خطأ، وهذا خطأ، لابد أن طالب العلم يتابع الجديد من الكتب التي ينتفع بها والتي تهمه خاصة في تخصصه أو في علمه الذي هو يعني معتني به، تابع الجديد عبر حسابات. الآن حسابات المكتبات، أحيانا تذهب إلى المكتبات كل شهر مرة تنظر للجديد اللي وصلها، أحيانا قد يصل الكتاب، بعض الكتب يا أخوان طبعت لكن مثلا محقق توفي أو الدار أغلقت أو أحيانا اختلف المحقق مع الدار فما أعيد طباعة الكتاب، وهذا يحصل كثيرا. بعض الناس قد يقول أنا قد أجد مصور، المصور ليس كالذي بين يديك الذي تقرأه وتنظر فيه، هذا يختلف عن هذا، يختلف عن هذا، فماذا أصنع؟ تابع الكتب دائما يعني في كل شهر مرة خير وبركة، يعني نصف ساعة أو ساعة في المكتبات التي يعني قريبة منك تستطيع أن تعرف الجديد من هذه المكتبات. المسألة التي نختم بها، كم الوقت اللي أخذنا يا شيخ غيث؟
نعم شيخ حفظك الله.
كم أخذنا من الوقت؟
تقريبا تجاوزنا 40 دقيقة.
ما وصلنا ساعة؟
لا يزال قليل تقريبا.
طيب نختم بهذه المسألة المهمة، ما هي؟ اعتمد نسخ للدروس واكتب شروحك عليها. مثلا عندك كتب مهمة في الفقه أو العقيدة أو الحديث أو غير ذلك، عندك كتاب، هذا الكتاب هو أساس في هذا الـ 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 الأمر. أي كتاب مثلا؟ مثلا عندي الآن مثلا هذه نسخة طبعتها أنا، وهذا الكتاب طبعته أنا، يعني طبعت طبعة كبيرة. هذه الطبعة الكبيرة ماذا أصنع بها؟ مثلا هنا عندي كشف الشبهات أو كتاب التوحيد أو المسألة الحموية. هذا الكتاب عندي مثلا كتاب التوحيد للشيخ محمد بن عبد الوهاب عمدة عندي مثلا في هذا الباب، في باب ماذا؟ باب التوحيد. ماذا أصنع به؟ أي مسألة أقرأها، أي مسألة أقرأها مثلا ضابط من الضوابط في المحبة، ما هي المحبة الشركية أو الخوف الشركي، ليس الخوف الطبيعي الذي يشتمل على المحبة والتعظيم والرغبة والرهبة، أخذ هذه الفائدة أين أضعها ودونها؟ قد أجدها مثلا في كتاب في الحديث شرح مثلا في البخاري أو مسلم أو غير ذلك، هذه فائدة نفيسة. أذهب إلى كتاب التوحيد ودونها في باب ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبون كحب الله. مثلا كلمة عن الكهانة أين أضعها؟ باب ما جاء في الكهان، ودون هذه الفائدة التي فيها ضابط ومهم من الضوابط، كلمة قرأتها لعالم أو إمام من أمة الهدى أذكرها فيها. دائما تكون عندك نسخة، هذه النسخة أي مسألة من المسائل التي هي خاصة بهذا العلم الذي تقرأه ودونها فيه، يعني ودونها في هذا الكتاب. فأكون مثلا مع القراءة في سنوات طويلة أي فائدة مثلا في التوحيد، في الشرك، في المحبة، الخوف، الرجاء، في الاستغاثة بغير الله، في مثلا الكهان، التنجيم وغير ذلك، كلها أنقلها في كتاب التوحيد. مع السنوات تحصل تقع عندي مادة علمية نافعة جدا في شرح كتاب التوحيد. لو يسر الله عز وجل لي وأصبحت طالب علم متمكن في كتاب التوحيد، أستطيع أن أشرح كتاب التوحيد بعد دراستي على المشايخ، وأذكر ضوابط ومسائل مهمة قد لا يسبقني إليها كبار أهل العلم بسبب أني جمعت هذه الفوائد في كتاب واحد. أحيانا مثلا هذه الكتب اللي ذكرت لكم منها، اللي كتب المعاجم أو كتب المشيخات، تقرأ مثلا أثر في تفسير آية، تفسير آية، والتفسير هذا حسن حقيقة وسناده جيد أو سناده صحيح، ماذا أصنع أنا شخصيا؟ ماذا أصنع؟ أخذ هذا التفسير أنقله في كتاب عندي في التفسير عمدة، مثلا إما تفسير الطبري أو تفسير ابن كثير. فتجد مثلا تفسير ابن كثير عند هذه الآية أكتب، هو مثلا قال الحسن البصري كذا، لكنه ما ذكر سناده، تجد أن قول الحسن البصري هذا موجود بإسنادي في هذا الكتاب، أقول رواه فلان وفلان وأذكر صفحة وجزء والرقم. مع السنوات أجد مثلا في تفسير بكثير، لو احتجت إلى معرفة آية بعد 5 سنوات 10 سنوات فتحت التفسير وجدت هذا الأثر موجود. بعض الناس يقول أنا أعتمد على الشاملة وأبحث وكذا، الشاملة لا تغني عنك، الشاملة هذه فائدتها أنها تقربك البعيد فقط، لكنها لا تقدم لك العلم بحيث أنك تصبح طالب علم متمكن وتنظر، لا. ثم الشاملة لا تجد مثلا تبحث في كتب الأجزاء والأمالي عن تفسير آية، لأن سيطول عليك لكنك لما كتبت في كتابك في التفسير أصبح هذا التفسير عندك مرجع لك في هذه الكتب. إذن أنا أقيد، العلم صيد والكتابة قيده، قيد صيودك بالحبال الواثقة. وذلك كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول قيد العلم بالكتاب. العلم إذا أردت أن تقيد أن تحفظه قيده، أردت أن أستخرج الآن أنا كتبت دوانت عندي موجود، الفائدة موجودة الحمد لله، أي كتاب أريده هذا عندي، دونت الفوائد كلها دونتها عندي في هذا. ومثلا هذا لو أردت أن أختصر كتاب الذي طبع في أكثر من 1000 صفحة اختصرته في هذه هاتين الصفحتين، أو مثلا في 4 صفحات أو 5 صفحات ذكرت فيه الفوائد المهمة بعد قراءتي له. ففائدة التقييد أنك تجمع مادة علمية كبيرة في العلم هذا، أيضا أنك تجمع مسائل شاردة في الكتب تستفيدها في حياتك، أيضا تختصر الكتاب في هذه الأوراق. يقول الإمام الشافعي رحمه الله إن هذا العلم يند، يعني يشرد ويذهب عنك كما تند الإبل، فاجعل الكتب له حماة والأقلام عليه رعاة. الإبل كمان تند، تحتاج إلى أن تقيد كذلك هذا العلم. يقول ماذا أصنع؟ يقول الشافعي رحمه الله: فاجعل الكتب له حماة، الكتب تحفظ العلم، تدون وتكتب، والأقلام عليه رعاة، هذا الكتاب أنا أريد حفظه ودون الفوائد في الخلف، لأن لو أردت الفائدة بعد زمن، لو بعد أسبوع أو شهر أو سنة ما أجدها، أحتاج إلى قراءة الكتاب كاملة. وأحيانا حتى لو بحثت عنها عن طريق الشاملة أو غيرها الكلمة ذهبت عنك، ماذا أبحث عن ماذا؟ الكلمة قد لا توجد، لكن لو رجعت إلى الفهرس هذا تجد أن الكلمة مدونة ومحفوظة، ويعني أنت سجلتها. كذلك التدوين، طريقة التدوين، دونه أما في آخر الكتاب أو في أول الكتاب، يعني اكتبه بخط واضح بين بحيث تقرأه. مثلا أحيانا تكتبه مثلا على غلاف الكتاب إذا أمكن، أحيانا بعض الأغلفة تأتي سيئة، مثلا هذا الغلاف يأتي ألوان يصعب معها الكتابة صراحة، لكن تكتب، لأن أحيانا لا توجد ورقات فارغة، تكون ورقات غير فارغة، الفهرس على طول الغلاف فتتعب في التسجيل. أحيانا يكون معذرة، أحيانا تجد مثلا أوراق فاضية، أحيانا لا تجد أوراق فاضية، ماذا أصنع؟ دون في أول الكتاب أو آخر الكتاب. إذا لم تجد أو وجدت مثلا غلاف ملون يصعب مع الكتابة، أنا حقيقة كنت أصنع ماذا؟ أضع ورقة بيضاء على هذا الكتاب، ألصقها في هذا الكتاب ثم أكتب الفوائد. الورقة هذه لما ألصقها ما تذهب ولا تضيع، أكون دونت الفائدة وحفظتها بحيث أني أستطيع أن أرجع لها متى ما أردت. أسأل الله جل وعلا أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا.